فإذا أقبلت حيضتك إذا دعت الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي حك الدم ثم صلي. هل في اختلاف معنا؟ على كل حال الحديث الأول متفق عليه، الحديث الأول في الصحيحين إن امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي حك الدم وصلي. البخاري في المتوضأ إلى كل صلاة. وهنا هو حديث حسن صححه بعضهم كابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم قال أنه منكر. على كل حال أبو حاتم متشدد وهذان متساهلان، فالحديث متوسط في أمره فيقال حسن. هناك الموضع الأول ردها إلى العادة، وفي الموضع الثاني ردها إلى التمييز، صح ولا لا؟ نعم. هناك قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وهنا قال إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له عرف له رائحة أو يعرف تعرفه النساء، لا بأس طبت بهذا وهذا، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الأمر قد يحمل هذا على ذاك أو يحمل ذاك على هذا، فإذا أقبلت حيضتك التي تعرفينها إما بوقتها أو بصفة دمها كونه أسود يعرف فلا اختلاف. رواه أبو داود النسائي وصحاب بن حبان استنكره أبو حاتم. هذا بالنسبة إلى المستحاضة التي تميز يختلف معها الدم، تستحاض الشهر كامل ينزل عليها الدم الشهر كامل، سميه أهل العلم استحاضة، وقد يسمونه دم فساد، ويسميه المتأخرون إيش؟ نزيف. نعم، يقول النزيف. هذه التي نزل عليها النزيف لمدة شهر لا تخلو إما أن يكون الدم يتغير أو يكون ثابت لونه واحد ورائحته واحدة. فإن كان يتغير يأتيها بعض الأيام أسود له رائحة نقول دع الصلاة، هذا هو الحيض، وإذا تغير لونه انقطع الحيض، وهذا هو العمل بإيش؟ بالتمييز. إذا كان الدم لا يتغير لونه واحد من أول شهر إلى آخره نقول دع الصلاة أياما حيضتك، يعني حيضتك المعتادة، يعني اعتدت أن تكون الدورة في منتصف الشهر من 13 أو من 12 إلى 17 أو 18، في هذه المدة دع الصلاة، وقبلها صلي وبعدها صلي. هذه لها عادة فتعمل بعادتها، إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن لم تكن مميزة تعمل بعادتها ترد إلى عادتها، إن لم تكن معتادة ولا مميزة ماذا تصنع؟ نعم، ها؟ لقريباتها. نعم، كيف؟ نعم، هو ما قاله الآن، يقول إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. كان الآخر الذي يختلف عن هذا اللون وهذه الرائحة فتوضئي وصلي. وهنا ردها إلى صفة الدم، وهذا خاص بالمميزة. في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود، ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. إذا رأت سفرة يعني تغير اللون الدم، تغير لون الدم، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. تقدم أن المستحاضة تتوضأ، نعم، ثم توضئي لكل صلاة، وهنا قال تغتسل. جاء في بعض الروايات اغتسل لكل صلاة، وهنا قال فلتغتسل، أمر للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر. فلتغتسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهناك في حديث عائشة قال ثم توضئي لكل صلاة. كيف نوفق بين أمرها بالوضوء وبين أمرها بالغسل؟ يعني صارف لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، فأمرها بالغسل على سبيل الندب والاستحباب، وأمرها بالوضوء على سبيل الوجوب الصارف. الحديث الثاني، وإلا فالأصل من الأمر للوجوب. تغتسل للظهر والعصر جميعا غسل واحد، لأن يشق عليها أن تغتسل خمس مرات في اليوم، أمرها بالاغتسال ثلاث مرات على سبيل الاستحباب قد لا يشق عليها. ولا نتصور أن يسر الماء وسهولة استعماله في وقته مثل ما عندنا. الماء يجلب من بعيد فوق الرؤوس بالأواني، وهنا الأمر ميسر جدا سهل. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر التي لا يجمع إليها صلاة أخرى غسل واحد. فهل نقول تغتسل للفجر والظهر غسل واحد، وللعصر والمغرب غسل واحد؟ لا، للصلاتين المجموعتين تغتسل غسل واحد. وهذا الجمع حقيقي ولا صوري؟ يعني هل يسوغ للمستحاضة أن تؤخر المغرب حتى يدخل العشاء فتجمع بينهما، وتؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتجمع بينهما جمعا حقيقيا؟ في حديث حمنة ما يبين ذلك. قلوا عن حمنة بنت جحش وبنات جحش الثلاث والثلايات بالاستحاضة، نعم، بنات جحش الثلاث، ها أسماؤهن إيش؟ نعم، حملة هذه معروفة ما احتاج تذكر، وزينب وأم حبيبة سيأتي حديثها. هؤلاء الثلايات في الاستحاضة، لا شك أن مثل هذا قد تؤثر فيه الوراثة، يسمونها وراثة، الوراثة مؤثرة. فنساء البيت الواحد متشابهات، ومنهما عندنا زينب وحمنة وأم حبيب كلنا متليات بالاستحاضة. حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، بحيث كانت تقول انها تثج ثجا، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال انما هي ركضه من الشيطان، فتحيضي سته ايام او سبعه ثم اغتسلي، فاذا استنقعت فصلي 24، يعني ان تحيضتي ستة أيام أو 23 إن تحيرت سبعة، وصومي وصلي يعني في بقية الأيام، صومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فإن قويت، هذا مفسر، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا يبين لنا أن المراد بالجمع في الحديث السابق الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع حقيقي ولا صوري؟ صوري صوري. فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر يعني إلى أول وقتها بحيث لا يكون بينهما فاصل، نعم بحيث لا يكون بينهما فاصل، ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي العصر الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب يعني وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، هذا من أجل التخفيف عليها. فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، نعم مثل هذه التي يشق عليها الغسل وإن لم يكن واجبا. نقررنا أن الغسل واجب ولا مستحب؟ مستحب للجمع بين النصوص، ثم توضئي لكل صلاة. ألا يمكن أن يقال أنه ليس بينهما تعارف؟ فالأمر بالغسل لا يعني ارتفاع الأمر بالوضوء، والأمر بالوضوء لكل صلاة أن تتوضأ خمس مرات لا ينفي أن تؤمر بالغسل ثلاث مرات. ولعل هذا هو معتمد من يوجب الغسل، أولا حديث توضأ لكل صلاة أرجح وأصح، والحديثان مقبولة يعني أقل ما قيل فيهما الحسن. نعم إذا سمعنا عميس حديث حمنة وفيه الأمر بالغسل، وهذا يشهد لهذا فيرتقيان إلى درجة الصحة هنا صحيح لغيره. وعلى كل حال الجمع السابق وجيه، يعني يكون الأمر بالغسل للاستحباب والصارف له الأمر بالوضوء، لكن قد يقول قائل أنه لا تعارف، فكونها تؤمر بالغسل لا يعني أنها لا تؤمر بالوضوء ولا العكس، فيجمع بينهم بين الوضوء والغسل. هنا الجمع صوري، تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتعجل الثانية إلى أول وقتها، فلا يكون هناك فاصل، هناك فاصل بين الأوقات المجموعة بين الصلوات المجموعة، يعني مجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر أو هناك فاصل؟ نعم في فاصل، إيش الفاصل؟ نعم قولا واحدا، عندنا رأي المالكية وهو أنه يشترك الظهر، تشترك صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت واحد، يمكن أن تؤدى فيه الظهر أداء ويمكن أن تؤدى فيه العصر أداء، وهذا القدر مشترك عند المالكية فقط، والجمهور لا يقولون به بين الظهر والعصر. وهناك فاصل بين الوقتين عند الحنفية، لأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ عند مصير كل ظل كل شيء مثليه، هناك فاصل. على كل حال الجمع الصوري يسلك في مثل هذه الحالة، ويعتمده الحنفية في الجمع في السفر، لأنهم لا يرون الجمع، لا يجوز عندهم جمع الحقيقي، بأن تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة 11 من الليل ما يجوز عنده، أو تقدم إلى بعد غروب الشمس قبل دخول وقت العشاء، لا، يكون الجمع الوارد في النصوص سوري. لكن الأدلة الظاهرة المتكاثرة تدل على أنها كان في السفر حقيقي وليس سوري، لكن هنا سوري. وعرفنا كيفية الجمع السوري، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال القائل من هو؟ وهو أعجب الأمرين إلي. ظاهر لفظ أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أبو داود في روايته أن القائل الراوي عن حمنة، يعني قال إن حمنة تقول وهو أعجب الأمرين إلي، أحب الأمرين إلي. طيب هذا الأمر، الأمرين، ما الأمران هنا؟ ما الأمران؟ نعم، لا هذا ما فيه، ما في تخيير بين الوضوء والغسل، كلام في حديثها وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب الأمرين إليها أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية فتجمع جمع صوري، على أن لها أن تصلي الصلوات الخمس كل واحدة في أول وقتها وتغتسل خمس مرات. أعجب إليها أن تغتسل ثلاث مرات بدلا من خمس، لأن فيه يسر وسهول. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يقول الترمذي في جامعه: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال أحمد هو حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. والأمر هنا كان أمر في قوله فلتغتسل. نعم، ثم اغتسل، المقصود أن هناك في حديث، هناك فلتغتسل لحديث أسماء بنت عميس لانقضاء وقت الحيض، وهنا في حديث حمنة ثم اغتسلي، وفي حديث عائشة أن أم حبيبة قال لا ثم اغتسلي. كل هذه الأوامر مصروفة عن الأصل من الوجوب إلى الاستحباب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ثم توضئي لكل صلاة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا مثل حديث أسماء لارتفاع الحيض، لارتفاع الحيض حقيقة أو حكما. في حال التمييز دم الحيض أسود يعرف انقطع الأسود، معناه أن ارتفع الحيض حقيقة. هنا ما في تمييز، قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، تغتسل حقيقة ولا حكما؟ هي يجب عليها أن تغتسل، ويحكم لها بأنها انتهت عادتها وإن لم يتغير الدم، وعلى هذا يكون ارتفع حيضها حكما، ارتفع حيضها حكما، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذه أخذت بالعزيمة، وتلك أخذت بالرخصة التي هي أعجب إليها، والله المستعان. وفي رواية البخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهذا تقدم، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، أبي داود والنسائي وغيرهما. على كل حال، الخلاصة أن المستحاضة ترد إلى أحد المعرفات وأقواها، العادة هو التمييز أو عادة الأقارب، أي هو أقوى؟ امرأة حيضتها سبعة أيام، عادتها سبعة أيام، استحاضة شهر كامل، من هذا الشهر ثلاثة أيام الدم أسود يعرف، هل نقول تعمل بالعادة سبعة أيام أو تعمل بالتمييز؟ أيهما أقوى؟ عند الحنابلة العادة وعند الشافعية التمييز، لكن بالنظر يعني إذا كانت مميزة هنا في الحديث الأول إن أسود يعرف، يعني إذا اختلف الدم ألا يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال؟ نعم، يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال. وإذا كانت عادتها 7 أيام والمسألة مفترضة في غير مستحاضة، نزل عليها الدم 7 أيام، فنقرر المسألة، نزل عليها الدم على عادتها 7 أيام ثم انقطع، لكن 3 أيام أسود يعرف و4 أيام أحمر. ماذا تصنع؟ نقول كل حيض، ولا نقول الأسود حيض والأحمر استحاضة؟ عادتها 7 أيام، متى تنقطع العادة؟ إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر انقطع. فالمرأة المعتادة ترد إلى عادتها، وإذا كان هناك تمييز على خلاف بين أهل العلم هل الأقوى العادة هو التمييز، ولكل مذهب ولكل دليله. فإذا كانت المسألة كل الشهر كله دم، وهناك دم متميز أسود يعرف والبقية أحمر، والأحمر يشبه بعضه بعض، وليس هناك حد فاصل طهر معين، فالشافعية يميلون إلى أن العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة. يعني وش الفرق بين اليوم 7 والـ8؟ شو الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق. بينما اليوم 3 اللي دمه أسود والـ4 اللي دمه أحمر واضح، وهي لم ترى الطهر لأنها مستحاضة، بينما الأخرى التي هي قبل الاستحاضة لها عادة 7 أيام ينزل عليها الدم 3 أيام أسود و4 أحمر، نقول كل حي ما لم ترى الطهر. وهذا ما يقوي مذهب الحنابلة، وأنها تحيض أيام عادتها أقرأ أيام أقرائها. ولذا يقول امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهنا ردها إلى عادتها، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل سنة. حيث ام عطية نقف عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ وما هو الجمع السوري؟ الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو مصدر عز هذه الأمة، وهو السبيل الوحيد الكفيل لحفظ حقوقها، وهو السبيل أيضا الوحيد بنشر دين الله في أقطار الأرض. ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، كما هو معروف. النصوص جاءت بالأمر به والوعيد على تركه، أن من لم يجاهد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لا شك أن الجهاد له شأن عظيم في الإسلام. الجمع السوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، ويصليهما مجتمعتين وكل صلاة في وقتها. ما معنى كلمة مركن؟ مركن في قوله تجلس مركن في حديث اسماء بنت عميس. المركن إناء مثل الطشت أو طنجرة أو شيء من هذا يكون فيه ماء، فإذا علت الصفرة على الماء تبين أمرها. هذا الكتابة ما فيها ولا كلمة صحيحة من حيث الإملاء ولا صورة الخط، والضعف في هذا الباب موجود عند كثير من الأخوان، لا يعتنون بالإملاء ولا بالخط ولا بالعربية بجملتها بجميع فروعها وأبوابها، هذا لا شك أنه نقص. كيف تقرأ مثل هذا الكتاب؟
يقول المرعى التي تقرع الصلاة، هل هي التي متلبسة بالحيض أو المرأة التي يستدل على بلوغها بالحيض؟
هذا
من هي التي تقطع الصلاة؟
إيه، لكن ما هو من خلال الكتابة أو من خلال الخط، هذا فهم للسؤال، هذا فهم للسؤال. على كل حال، الذي يقطع صلاة المرأة حديث كلام عائشة، إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، فهي امرأة، وجاء تقييد المرأة بأنها حائض، يعني من بلغت سن التكليف. يقول: ما رأيكم في الملخص الفقهي وما هو الأسلوب الذي اتبعه المؤلف، وهل هو أصح الأقوال أو على مذهب الإمام أحمد، هل تنصحون به أم أحضركم؟ كتاب لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكتاب متين على طريقة أهل العلم في التأليف، وكتب له القبول، لكن لا يعني أن جميع ما قاله الشيخ أن الشيخ معصوم ما يخطئ أو قد يرجح قول مرجوح، لكن حسبه أنه اجتهد فيه، والكتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وهذه وجهة نظر الشيخ حفظه الله، وكل من يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، شأنه في ذلك شأن كتب البشر، على خير في الكتاب، خير عظيم في الكتاب. يقول: هل يصح أن نتوضأ وضوءا واحدا لصلاتي الظهر والعصر ونجمعهما جمعا صوريا؟ كيف الوضوء يصح أن تصلي الصلوات كلها في وضوء واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، وقال: عمدا صنعت. فيجزي أن تصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، فإذا أحدث لزمه أن يتطهر، لا يقبل الله صلاة من أحد حتى يتوضأ. يقول: بقي أحد أقارب في العناية المركزة لفترة من الزمن، وقد منعه الأطباء من مس الماء، فكلفني بالسؤال عن حالته كيف يصلي، فلما سألت قيل لي: أدخل له رمل ليتيمم ويصلي، ولكن لم أحضر له الرمل لاعتقادي أن إدخال الرمل إلى غرفة العناية المركزة فيه ضرر، فقلت له: صلي على حالك، فهذا صحيح مع العلم أنه قد توفي منذ سنة، وماذا يترتب عليك أنت؟ أما ما يترتب عليك أنت، الرجل أفضل إلى ما قدم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكنه قصر في سؤالك وأنت قصرت في سؤال أهل العلم، فالتيمم لا بد منه إلا عند العجز التام عن استعمال التراب، إذا عجز المريض عن استعمال الماء. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يفتي بغير علم، لا يفتي بغير علم. الله المستعان. فتوى على جرأة على الفتوى أمرها خطير، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذي يفتي بغير علم هذا يفتري على الله الكذب، نسأل الله. فعلى الإنسان يحتاط لنفسه ولا يجرؤ على مثل هذا الأمر إلا ببينة، إذا كان في اليد جبيرة، لا كل اليد إيش؟ لا تغطي كل اليد، فهل يكفي المس فقط الجبيرة أم لا بد من المس وغسل سائر اليد؟ ما ظهر من الفرض فرضه الغسل، وما استتر بالجبيرة يكتفى بمسحه. هل صحيح أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ الخلاف الذي له حظ من النظر وله دليل لا إنكار فيه، أما الخلاف الذي لا حظ له من النظر ودليله ضعيف ولا دليل له البت ينكر فيه. ما حكم الأناشيد مع الدف مع توضيح الأدلة؟ الدف إنما استثني في العرس فقط للنساء على خلاف في الرجال، وأما الأناشيد فإن كان ألفاظها سليمة من الفحش والخناء وأديت بلحون العرب أديت بلحون العرب لا بلحون العجم وسلمت من الآلات فلا شيء فيها. ما معنى المرجوح وهل له حظ من النظر؟ المرجوح الأقوال فيها الراجح والمرجوح تبعا لأدلتها صحة وصراحة، فالذي يجب العمل به هو الراجح، ولا يسوق لأحد يعدل عن الراجح المرجوح إلا لمصلحة الراجح. فهذا المرجوح إن كان له حظ من النظر ساق في الاختلاف، وإلا فوجوده مثل عدمه. أسئلة كثيرة. يقول: كما تعلمون أن أغلب البنوك تستخدم الربا، وأنا أستطيع أخذ راتبي ووضعه في المنزل وأصرف منه بدون اللجوء إلى البنك، فهل تؤيدني بهذا التصرف؟ البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل بها معها إلا عند الحاجة، إذا لم يوجد من يحفظ، إذا لم يوجد أمين يحفظ أموالك ووضعتها أمانة عندهم، إذا لم يوجد غيرهم. وإذا أمكنك أن تحفظ أموالك في بيتك تصرف منها ولا تحتاج إلى بنوك، هذا هو الأصل. المسألة التي ذكرناها في بدء الحيض، وهل كان على بنات آدم من أول الأمر، وهل كانت حواء تحيض أو لا تحيض لأنها ليست من بنات آدم، وهل كان بدءه على بني إسرائيل فقط عقوبة لهم، وذكرنا الخلاف في المسألة. على كل حال من أهل العلم من يتوسط في الأمر ويقول إن بدأ من بنات آدم في الأول، لكنه شيء خفيف وزيد فيه بالنسبة لنساء بني إسرائيل. وبالمناسبة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إنما قال هذا الكلام يسليها لما حاضر في حجة الوداع وأسفت على ذلك أسفا شديدا، سلها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. ويستشكل بعض الطلاب صدور مثل هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته وقد قال لأخرى لما عرف أنها حاضت عقرى حلقى أحابسة ناهي، كيف يقول لواحدة مثل هذا الكلام المسلي اللين ويقول للأخرى يدعو عليها بهذا الكلام عقرى حلقى؟ والجواب في هذا واضح، أن عائشة حيضها لا يترتب عليها حبسهم عن الرجوع، حيض عائشة لا يترتب عليها حبسهم لأنها تطهر قبل رجوعهم، بينما الأخرى التي حاضت بعد الوقوف بعرفة حاضر، فلو لم تكن طاهر طواف الإفاضة لترتب على ذلك حبسهم، على أن الدعاء قد يطلق ولا يراد به حقيقته، كما يقال تربت يداك تربت يمينك وهكذا. والأسئلة يؤجل بعضها إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصبرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، متفق عليه متفق عليه في حديث. وعن معاذ رضي الله
عنه طويل في حديث
متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الذي بين أيدينا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم غيرها من دواوين الإسلام، وهو صحيح اللفظ لأبي داود. على كل حال من حيث الصحة لا كلام فيه، لكن من حيث الرفع والوقف هو من كلامها رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة في بعد الطهر شيئا. قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نترك، كنا نقول، كنا نفضل، كنا نفعل. إذا أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بلا إشكال. لو قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه في رفعه، ويكون حينئذ من السنة التقريرية. وبهذا استدل جابر على جواز العزل كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عن القرآن. إذا لم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه كنا صحابي عن التابعين، إنما عن الصحابة. ومعطية كنا عن الصحابيات لا نعد الكدرة والصورة العدوة شيئا. ومثل هذا الكلام إنما يستدل به من قبل قائل على تقرير حكم شرعي، على تقرير حكم شرعي. ولا يقول الصحابي مثل هذا الكلام ويقرر به حكما شرعيا إلا مع علمه ويقينه وجزمه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يختلف اختلاف كبير. الصحابي حينما يقول ذلك ليقرر مسألة علمية، والاستدلال والعلم إنما يتلقى من الشارع. بعض الناس سئل عن زكاة الحلي، سألت امرأة عن زكاة الحلي فقال اسألي أمك وجدتك هل كانت تخرج الزكاة أم لا، هل في هذا ما يتمسك به؟ ليس في هذا ما يتمسك به. مؤسف أن مثل هذا من أهل العلم ويقول مثل هذا الكلام. الصحابي حينما يقرر حكما شرعيا فإنما نعم، لو قالت أنا لا أعد قيل هذا اجتهاد منها، لكن كنا لا نعد، كنا متى؟ لا بد أن يكون في زمن التقرير
وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأظهر أن له حكم الرفع، ولذا يستدل به أهل العلم على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا ليست بشيء. إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تلتفت إلى ذلك، لكن لو رأت الصفرة والكدرة قبل الطهر مفهوم الخبر أنه حيض، تقول بعد الطهر لا تعد شيء، مفهوم الكلام أنها قبل الطهر تعد شيئا، يعني من الحيض. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا بخلاف النصارى، الأمة المحمدية وسط في هذا الباب بين الأمم، بين اليهود والنصارى، فاليهود عندهم آثار وأغلال تشديد في النجاسات، والنصارى عندهم ملابسة للنجاسات، والأمة المحمدية وسط بين هاتين الأمتين. فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، بل لم يساكنوها في البيت، ولم يضاجعوها، ولم يجالسوها، العزلة التامة، لأنها متلبسة بنجاسة. فديننا الوسط منعنا من النكاح وأباح لنا ما عدا ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، ويخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة وهو معتكف. المقصود أن ديننا وسط، وهي وإن كانت متلبسة بنجاسة إلا أن النجاسة فهذه دونها حوائل، فلا يمنع من مضاجعتها والنوم معها في لحاف واحد وصنع كل شيء إلا النكاح. لكن ما الذي يباح من معاشرة المرأة المعاشرة الخاصة إذا استثنينا النكاح؟ في الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. يأمرني فأتزر، الممنوع المحظور المحرم إتيان الحائض في موضع الحيض وما فوقه وما تحته إلى محل الإزار فوق الركبة، تحت الركبة وفوق السرة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وما بين الركبة وموضع الحرف محل خلاف بين أهل العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ولا شك أن الأمر بالاتزار هنا من باب الاحتياط ومن باب اتقاء الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمام، الذي يقرب من محل الممنوع يوشك أن يواقعه، فاتقاء للشبهة يبتعد الإنسان عن الموضع وما يقرب منه. أما إذا جامع المرأة في موضع الحر في موضع النجاسة فإنه حرام إجماعا، لكن هل يلزمه شيء كفارة أو لا يلزمه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. حديث مصحح من قبل الحاكم، وعرفنا مرارا أنه متساهل، ومصحح من قبل ابن القطان، وابن القطان متعنت متشدد، صححاه مرفوعا كما صححه أيضا ابن التركماني الجوهر النقي، وابن القيم، وابن حجر، والألباني. المقصود أنه مصحح مرفوعا من قبل جمع من أهل العلم، ورجح غيرهما وقفه، ورجح غيرهما وقفه على ابن عباس، وأن هذا من فقه ابن عباس. لكن هل يقول ابن عباس مثل هذا الكلام من تلقاء نفسه؟ هل يفرض ابن عباس من تلقاء نفسه عقوبة على مخالفه؟ أو لابد أن يكون عنده شيء أصل يعتمد عليه من أهل العلم من يرى أنه موقوف لكن له حكم الرفع، كما أن من أهل العلم من يضعف الحديث جملة وتفصيلا. المصنف في التلخيص يقول: الاضطراب في إسناد هذا المتن ومتنه كثير جدا، فهو مضعف بالاضطراب. الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا. ايش معنى الاضطراب؟ الاضطراب معناه أن يروى الحديث على أوجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، وأن تكون هذه الأوجه متساوية، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. والاضطراب علة قادحة في الحديث، فمن ضعفه قاله مضطرب، ومن صححه بترجيح بعض الأوجه على بعض، وإلا الاختلاف موجود لا يمكن رفعه. لكن هل هذا الاختلاف مع التساوي أو مع إمكان ترجيح بعض الوجوه على بعض؟ من صححه تمكن من الترجيح قال بالترجيح، ومن لم يصححه قال إنه لا يمكن الترجيح بين هذه الأوجه. وعلى كل حال الحديث صححه من سمعته: الحاكم، بن القطان، بن التركماني، ابن القيم، ابن حجر، والألباني. إذن كيف يقول ابن حجر: الاضطراب في إسناده ومتنه كثير جدا وقد صححه؟ لا بد أن يكون قد ترجح له بعض الأوجه فانتفى الاضطراب. إذا تم ترجيح بعض الأوجه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. الخطابي يرى أن أو ينسب إلى أكثر أهل العلم أن الحديث مرسل أو موقوف. القول بالوقف قال به كثير، وأنه من اجتهاد ابن عباس موقوف عليه. وأما القول بالإرسال فقال به بعضه. والمقصود بالإرسال هنا الانقطاع، الانقطاع بين ابن عباس ومن رواه عنه. هذا الحديث لا شك أنه بهذا الاختلاف يورث أقول يورث وقفه، فالحديث لم يثبت ثبوتا بحيث يلزم الناس بهذه العقوبة المالية. والأصل براءة الذمة، فكثير من أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث، يحكمون عليه بالضعف، وقد صححه من علمتم. والذي لا يثبت هذا الحديث ويتمسك بالأصل البراءة الأصلية يقول عليه التوبة والاستغفار ولا شيء. لكن إن تصدق الإنسان من غير فرض ولا إلزام فهو أحوط له، أحوط له خشية أن يثبت مثل هذا الخبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل فيه بيان أن المرأة ناقصة، ناقصة عقل ودين. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا المبدأ في نقص الدين. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ والمقصود من هذا هو الشاهد منه لباب الحيض أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يصحان منها بل يحرمان. المرأة ناقصة عقل ودين، جبلة، فطرة، خلقة. وبهذا يستدل من يقول أن الحائض لا يجري عليها أجر عملها وما كانت تعمله قبل الحيض وبعده. الآن إذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الحائض يكتب لها ما كانت تعمله صحيحة قبل الحيض؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يكتب لها، لأن الشرع أثبت لها النقص. إذ لو كان يكتب لها ما أثبت الشرع النقص لها. ولقائل أن نقول أن هذا النقص في الصورة، لا شك أن الذي يصلي أكمل ممن لا يصلي ولو كان معذورا. فالمسألة عند أهل العلم خلافية، منهم من يقول أن الحائض لا يكتب لها شيء في وقت الحيض، وليست كالمريض والمسافر. النقص إنما جاء في المريض والمسافر، والحائض ليس المريض ولا مسافر، ولا في معنى المريض ولا المسافر، فلا يكتب لها شيء. ولذا أثبت الشارع النقص في حقها، نقص الدين. وأما نقص العقل فهو لكون شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل، والنقص مقرر شرعا مدرك عقلا وعرفا، وليس في هذا هضم للمرأة، لأن هذه طبيعتها وهذه سجيتها، والله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. وحينئذ لا يجوز لها أن تتمنى أن لو كانت رجلا لتسلم من هذا النقص. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال إلى آخر، بل تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلها تتمتع بشيء من العقل، وعليها أن تشكر النعمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى بها على كثير من مخلوقاته. فكون المرأة انقص من الرجل هذا أمر مدرك عرفا وعقلا وحسا، وهو أيضا مقرر شرعا. ويأتي من يأتي ويقول إن هذا التقرير مناسب للنساء في وقته عليه الصلاة والسلام، اللواتي ما درسنا ولا تعلمنا ولا كذا. كلام خطير جدا. يعني إذا كان هذا مثل هذا كلام يقال في الصحابيات، المدارس التي خرجت هداة الأمم وقادة العالم هن الناقصات، والنساء اللواتي اشتغلن بسفاسف الأمور هن النساء الكاملات. تقرر بعضهم حول حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المصيبة أن هذا محسوب على العلم والدعوة. قرر أن هذا الحديث لا يصح، متنه منكر باطل، والحديث البخاري. لماذا؟ يقول: هو مخالف للواقع. كيف يخالف الواقع؟ يقول: النساء قادت في الدنيا وأفلحوا الهنود 700 مليون في وقت إندرا غاندي ومشت أمورهم، وهي امرأة. الإنجليز المرأة يسمونها الحديدية تاتشر قادتهم بكل براعة، يقول كلما إيد هزمت العرب بجيوشها ورجالاتها وقوادها. بمثل هذا تعارض النصوص إلا من قلب مفتون، نسأل الله العافية والسلام. المرأة ناقصة عقل ودين، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولو وصلت من التعليم ما وصلت. هذه طبيعتها وهذه سجيتها. واختبر النساء في المواقف، وتفضيل الرجال على النساء تفضيل جنسي، تفضيل جنس على جنس. ايش معنى هذا الكلام؟ انه لا يمنع ان يكون في النساء من هن افضل واكمل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال افضل من جنس النساء، والواقع اشد من ذلك. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ يقول الحافظ متفق عليه في حديث طويل، وعرفنا قصة الخبر، وفي البخاري وفيه ما يشهد من الحديث للباب، وأما مسلم فليس فيه الشاهد، ليس فيه اللفظ الذي أورده الحافظ من أجله، فلو قال أخرجه البخاري وأصله في مسلم لا بأس، أو أشار إليه مسلم لأنه ساق الإسناد ولم يسق المتن، وساق متنا ليس فيه هذا القدر المحتج به. الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف، وهو اسم محل بين مكة والمدينة، تعني في حجة الوداع حاضر، لما جئنا سرف حبت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فالحائض تفعل ما يفعل الحاج، تحرم مع الناس. تقف مع الناس، تبيت مع الناس، ترمي مع الناس، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت. ولو طافت بالبيت وهي حائض فطوافها باطل مهما كانت ظروفها، مهما كانت ظروفها. أن الصحيح صريح غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال عن صفية أحابسة ناهي، يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نصوص صريحة في الباب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى أن من الضرورة ألا يجلس الرفقة بسبب هذه المرأة التي لو إن تركت ضاعت، وإن سافرت معهم تركت ركن من أركان الحج، وإن حبستهم تضرروا بالبقاء، فقال لها أن تطوف في هذه الحالة والمسألة ضرورة. لكن النصوص صريحة في أنها لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. أحابسة ناهي غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج، كل ما يفعله الحاج مما هو من أعمال الحج، مما هو من أعمال الحج. الحاج يصلي، نقول افعلي ما يفعل الحاج، لأن الصلاة شيء والطواف شيء آخر. نعم، الحاج يذكر الله، ولم يرد ما يمنع من ذكر الله. الحاج يقرأ القرآن، فهل نستدل بمثل هذا الحديث أو بعموم مفهوم هذا الحديث أن الحائض تقرأ القرآن إذا حجت؟ نعم كيف؟ خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج. وأما قراءة الحائض فقد تقدم لنا أن أهل العلم يفتون لها أن تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن أو احتاجت إلى قراءته في تعلم أو تعليم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه، سنده فيه سعيد بن عبد الله الأغطش مجهول الحال، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. فمعنى مجهول الحال؟ مجهول الحال، نعم، لا يعرف فيه جرح وتعديل، نحتاج إلى قيد، نحتاج إلى قيد آخر. من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، هذا يسميها العلم مجهول الحال. لكن من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين. من لم يروي عنه أحد شو نسميه؟ نعم كيف؟ يعني شخص عرفنا اسمه محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري لم يروي عنه أحد، وآخر عرفنا اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته، ما روى عنه إلا واحد لكونه مقل. الثاني سميناه مجهول العين، وشخص روى عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر لكن لم يذكر في جرح تعديل سميناه مجهول الحال. وبعضهم يطلق عليه المستور، لكن الشخص الذي لم يروي عنه أحد شو سميه؟ ماذا نسميه؟ نعم، لا حاجة ولا داعي لتسميته، لا داعي لتسميته. لماذا؟ لأن هذه التسميات المشعرة بالضعف والقدح إنما احتيج إليها من أجل الرواية نفيا وإثباتا، فإذا كان هذا ما روى عنه أحد إذن هو لم يروي شيء، فلا نحتاج إلى ذكره لا بجرح ولا تعديل. والجرح إنما أجازه أهل العلم على خلاف الأصل للحاجة والضرورة الداعي إليه، حاجة ملحة لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح، جرح الرواة وتعديله. فالذي ليست له رواية لا يجوز أن نجرحه بكلمة إلا عند الحاجة، إذا شاهد على أحد وردنا نقدح في شهادته لا مانع من أن يبين حاله ووضعه عند القضاة. مجهول الحال، هناك مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهناك مجهول الحال باطن فقط معلوم الحال في الظاهر. والمجاهيل أصنافهم والاحتجاج بهم مسألة طويلة مرفوضة في كتب المصطلح. على كل حال الحديث ضعيف. سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. فحديث عائشة يشهد لحديث معاذ، لكن حديث عائشة فعل، حكاية فعل، كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، حكاية فعل لا عموم لها، وليس فيها ما يمنع ما دون الإزار إذا لم يكن في غير موضع الحر. أما حديث معاذ وفيه ما يحل للرجل من امرأته ويحل، فقال ما فوق الإزار، معناه أن ما دون الإزار يحرم عليه، فالمعنى مختلف. على كل حال الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، ومن ترك مثل هذا الأمر اتقاء للشبهة وخشية أن يقع في المحظور فقد استبرأ لدينه. وحديث الذي تقدمه فأسمع كل شيء إلا النكاح يضعف مثل هذا الخبر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، وألفه لأبي داود خمسة، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه، رواه أيضا الحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم، وله طرق. النووي قال: قول جماعة المصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف، لكن رده النووي بأن لو شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، الحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص، المقصود أن الحديث له شواهد، ولذا حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن، حسن لغيره، فتثبت به الحجة. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، معناه أنها إذا ولدت واستمر معها الدم 40 يوما كله نفاس، لا تصلي ولا تصوم، أحكامها حينئذ مثل أحكام الحائض. كالحائض تماما، وتؤمر حينئذ بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لكن لو جلست أقل من 40 نقول لا بد أن تكمل 40. نعم. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما، تقعد ولو انقطع الدم. نعم. لا، المقصود أنها تقعد ما دام الدم موجودا، وإلا متى انقطع الدم فإنه يحكم عليها بالطهارة، والنفاس لا أقل أو لا حد لأقله. نعم، أكثره 40 يوما على ما جاء في هذا الحديث، أكثره 40 يوما للتحديد المذكور في الحديث، ولا حد لأقله. فإذا مكثت المرأة شهر ينزل عليها الدم ثم انقطع نقول خلاص طهرت. 40 يوم كذلك، 41 يوم نقول لا خلاص طهرت بتمام 40، وما عدا ذلك عد استحاضة، دم فساد. وإن شئت فقول على اصطلاح المتأخرين نزيف. على كل حال هذا الحد الأعلى للنفاس. وفي لفظ له أي لأبي داود: ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس، لم يأمرها بقضاء الصلاة. كالحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالنفاس في أحكامه مثل أحكام الحيض، فيجوز للنفساء ما يجوز للحائض، وتمنع النفساء مما تمنع منه الحائض. ما الذي يوجب النفاس؟ الولادة. ومتى تثبت أحكام النفاس؟ إذا ولدت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن لو ولدت أو قذفت مضغة ليس فيها ما يدل على شيء من خلق الإنسان فإنه لا يحكم لها بالنفاس ولا تقعد من أجله. هل يلزم أن تنفخ فيه الروح أو لا يلزم؟ لأن عندنا أحكام مترتبة على تبين خلق الإنسان، وأحكام مرتبة على نفخ الروح. متى يصلى على الصف؟ نعم. إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح، وتثبت فيه أحكام النفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان. حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. حديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. هذه أحاديث يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة حسن لغيره، وبهذا يكون المرجح في الحد الأعلى للنفاس هو 40. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. نأتي إلى تكميل الأسئلة. عندك شيء؟ يقول ما رأيكم في التفقه من كتاب فقه السنة؟ كتاب فقه السنة كتاب فقه ميسر ومبسط، ميسر ومبسط، وفي شيء من الاستدلال وفي تيسير على بعض المثقفين، لكن لا يعني أن كل ما فيه صحيح، فيه الأقوال الراجحة وفيه الأقوال المرجوحة، والمؤلف ليس من أهل التحرير والتحقيق، إنما هو ألف هذا الكتاب لما رأى ما في كتب الفقه من الصعوبة والعسر على المتعلمين، فأراد أن ييسر له. على كل حال غيره من كتب أهل العلم المحررة المتقنة المضبوطة أولى منه، وفيه أقوال مرجوحة كثيرة وأحاديث ضعيفة أيضا. يقول هذا الأكل مفاد كلامه أن هذا الحديث، أولا يقول أرى أنك كلما ذكرت حديثا في الغالب أن يكون ضعيفا إلا ما نادر، هذا كلامه صحيح، بل الحديث الصحيح والحسن فيه كثير في الكتاب. يقول فلماذا أهل العلم يحرصون جدا على هذا الكتاب ويحرصون على حفظ الكتاب؟ تقدم لنا في مقدمة الدورة الأولى أن الكتاب نفيس ومحرر ومتقن ومضبوط على أوهام يسيرة فيه، والكتاب وإن اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة مع بيان ضعفها لا بأس، كون الإنسان يعرف ما صح في الباب وما ضعف فيه، أهل العلم يعتنون بذلك ولا يقتصرون على الصحيح فقط. فالإمام البخاري كما ذكرنا يحفظ من الأحاديث الصحيحة 100,000 ومن الضعيفة 200,000، فعلينا أن نحرص على مثل هذا الكتاب ولو اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة. يقول ما المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين يقوم قائم الظهيرة؟ المقصود به الزوال، زوال الشمس حينما تكون الشمس في كبد السماء، وهو الدلوك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ووقت الزوال يقال له وقت الدلوك، والسبب في ذلك كما قال الزمخشري أن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها، كذا قالوا. ما صحة من قال أن المريض إذا لم يجد ترابا يتيمم به فإنه يتيمم في الجدار الذي بجانبه إن كان له عفرة غبار يعني؟ على كل حال المسألة تقدمت مع الخلاف فيها، وأنا ولي اشترط أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، أو يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض بما يسمى صعيد. على كل حال إذا لم يجد تراب يتيمم بما على وجه الأرض مما لديه، هذا تيمم من الجدار لا بأس. ما حكم الإسقاط أثناء 40 وبعدها؟ ما حكم الإسقاط بعد النفخ إذا ثبت في الحمل تشويه أو ضرر على إلقاء النطفة الذي يسمونه الإجهاض؟ الفقهاء يقولون لا بأس بإلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح، مفهومه أنه بعد 40 يحرم، إذا انتقلت من طور إلى طور يحرم مهما كان السبب، ولو قرر الأطباء أن فيه تشويه. تشويه هذا لا شك أنه مصيبة، لكن يبقى أنه من المصائب التي يبتلى بها الإنسان، فليصبر وليحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يجوز له حينئذ أن يتسبب في إسقاطه بعد 40. وحتى قولهم إلقاؤها بعد 40 ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن يحتاط له، فينظر في السبب لئلا يتتابع الناس على هذا الإجهاض ويصير عندهم أمرا عادي، وبسببه تفشو المنكرات والفواحش ويسهل أمره على الناس، كل من حبل ذهبة تسقط له. لا بد من النظر في الباحث، إذا قيل أن المرأة تتضرر فيغلب على الظن ضررها لا بأس، والحمل حمل رشدة لا حمل الرواية لا بأس. نعم، هذا يذكر أنه استفاد من هذه الدروس، ويسأل هل هناك تكملة لهذا الكتاب. يذكر أنه على كل حال في اتفاق مع الأخوان أننا نكمل الكتاب في دورات لاحقة، يكون في كل سنة دورتين أو أكثر حتى يكمل الكتاب ولو في أثناء الدراسة. على كل حال هذا الاتفاق مع الأخوان، والله المستعان. يقول: هل من الأفضل اقتناء الكتب الستة ثم اقتناء الشروح، أو يكفي اقتناء الشروح الكتب الستة؟ لا شك أن هناك طبعات لمتون الكتب الستة لا يستغنى بغيرها عنها. البخاري مطبوع طبعات، طبعة سلطانية لا يستغني عنها طالب علم ولو اشترى الشروح. مسلم أيضا طبعة العامرة ما يستغنى عنها ولو اشترى طالب الشروح. على كل حال الذي لا تساعده الظروف لجمع بين المتون والشروح اقتصر على الشروح لا بأس إن شاء الله. يقول: يلاحظ في هذه الأيام كثرة اقتناء الهاتف الجوال للنساء، فهل في ذلك حكم شرعي وحكم يمكن أن نستنبط منه على حظره، يعني على منعه؟ على كل حال النساء شقائق الرجال، ومثل هذه الأمور تفرضها الحاجة، فمن احتاج إليها من ذكر أو أنثى اقتناها. هي في الأصل مباحة، هي في الأصل من الأمور المباحة، وهي من نعم الله عز وجل على الناس، سهلت كثير من الأمور، لكن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، لأن يعني تستخدم فيما يرضي الله عز وجل، واستخدامها فيما لا يرضي الله عز وجل من كفر النعم. فإذا استخدمت في مجال الخير صارت خير، وإذا استخدمت في الشر صارت شر. وعلى كل حال الترف والقدر الزائد على الحاجة يدخل في حيز التبذير وإضاعة المال، سواء كان بالنسبة للرجال أو النساء. ما السنة للمؤذن أن يضع يديه؟ يضعهما في أذنيه. أغلب أحاديث بلوغ المرأة كتاب الطهر ذكرت أنها ضعيفة، كيف فهموا هذا؟ كثير منها في الصحيحين، في أحدهما كثير، أما هذا الإطلاق أكثر من صحيح، فيه ضعيف كثير، مر بنا ضعيف كثير، والإجابة عنه على ما سمعت قريبا. وأما الضعيف فإنه لا يحتج به، لا يحتج به. يقول: ما نصيحتك لمن يريد أن يطلب العلم، وما هي الكتب التي تنصح بها لمعرفة آراء الأئمة وأدلتهم والراجح منها، مع أفضل كتاب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ على كل حال هذا ينبني جوابه على معرفة مستوى السائل، كل سائل حسب مستواه العلمي وإدراكه وظروفه يجاب. والكتب، كتب المذاهب ألفت على اعتبار أن الطلاب المتعلمين طبقات، فألف ما يناسب المبتدئين كما ألف ما يناسب المتوسطين وألف ما يناسب الكبار والمنتهين. على كل حال في كل مذهب كتب، أما مذهب الإمام أحمد فإن كان الطالب مبتدئا وقرأ في بالنسبة للفقه أول بدأ بآداب المشي إلى الصلاة ثم العمدة عمدة الفقه ثم الزاد ونظر في شروحه ثم ارتقى بعد ذلك الكتب التي تذكر الأقوال بأدلتها كالمغني والمجموع والاستذكار ابن عبد البر لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار وغيرها من الكتب، هذا هو الأصل. أجود كتب التفسير والتوحيد والحديث سجل دورة خالص، لكن من أجود كتب التفسير تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير رحمه الله عليه، والتوحيد كتب أئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المختصرة والمتوسطة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. وأما الحديث فالأربعين والعمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر، الأمور مهمة لطالب العلم، ثم الكتب المسندة كالصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها. هذا يسأل يقول لو أشرتم إلى الرأي المختار في مسألة هل الاسم عين المسمى، الاسم عين المسمى أو غيره، هذه مبسوطة شيء من التيسير في تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة في أربعة أشرطة موجودة في الأسواق، لأن هذه المسألة لا يستفيد منها كثير من الحاضرين. ورد في أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ في سبيل الله، فما هو مفهوم في سبيل الله؟ هل هو خاص بالجهاد فقط أو عام ذلك؟ الأصل أنه للجهاد، الأصل أنه بالجهاد، لا سيما في نصوص الزكاة قد يطلق سبيل الله ويراد به الطريق الموصل إلى الله عز وجل. من صام يوما في سبيل الله يعني خالصا لوجه الله عز وجل باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. من أهل العلم من يرى أن الحج في سبيل الله، ومنهم من يرى أن طلب العلم في سبيل الله، لكن يبقى أن مصرف الزكاة الذي قيل به في سبيل الله والجهاد فقط. يقول صدمت سيارة فيها رجال كفار فمات واحد منهم محملين الصدية، السؤال هل علي صيام؟ نقول لا، ليس عليك صيام ولا كفارة. إذا حاضت المرأة قبل الميقات ثم أتت الميقات وهي حائض هل يجوز لها الإحرام ثم الدخول مكة ثم الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت لأداء الحج والعمرة؟ هذا هو المطلوب، تحرم مع الناس وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير أن تطوف بالبيت، فإذا طافت بالبيت ساعت طافت وساعت وأتمت حج ما بقي لها. ما الكتب التي ينصح بها في اللغة العربية؟ اللغة العربية ذات فروع، ذات فروع 10، وفي كل فرع من هذه الفروع كتب ألفت على الطريقة التي أشرنا إليها سابقا بالنظر إلى أوضاع المتعلمين وتقسيم المتعلمين وطبقات المتعلمين. على كل حال صاحبنا لعله يقصد ما استفاض بين الناس من المراد باللغة النحو. النحو على أول كتاب يبدأ به الأجرمية، فإذا قرأ حفظ الطالب الأجرمية وقرأ عليها شرح الكفراوي على طول فيه، وشرح ممل لكن الكتاب كفيل بأن لا يتمه الطالب حتى تكون لديه ملكة إعرابية ويعتني بالإعراب. وشرح العشماوي فيه قواعد وضوابط تفيد الطالب المبتدئ قد لا توجد عند غيره. ثم إذا أتقن الأجرمية قرأ في القطر ربطه وأتقنه، ثم إن كان عنده